الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الدرس 17 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس، وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة. يعني الكلام كلام المؤلف الآن عن الطهارة من النجاسات، هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فقال هنا، وقد تبين معنا في السابق أن من العلماء من قال بأن الطهارة هذه من النجاسات سنة مؤكدة، من المالكية من قال هذا، قال: من قال بأنها سنة مؤكدة يبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحتها، كما تقرر ذلك بعض المالكية. هل طبعا هذه المسألة قد تقدمت معنا وتحدثنا عنها هناك. قال: ومن قال إنها فرض بإطلاق، طبعا هؤلاء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز أن لا يقول ذلك. يعني هذا المؤلف الآن يقسم العلماء، منهم من قال بأن الطهارة، طهارة من النجسات في الصلاة مستحب، سنة مستحبة، سنة مؤكدة وليست واجبة. قالوا: بناء على ذلك لا يمكن أن تكون شرطا في صحة الصلاة. قال: ومن العلماء من قال هي واجبة. وهؤلاء الذين قالوا هي واجبة افترقوا على فرقتين، بعضهم قال هي شرط في صحة الصلاة، والبعض قال ليست شرطا لكنها واجب، إذا تركها متعمدا يأثم، إذا ترك النجاسة ولم يتنظف منها وصلى متعمدا فهو يأثم، لكن هل تبطل صلاته؟ عندهم لا. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وحكى عبد الوهاب عن المذهب، يعني المالكي، عبد الوهاب أحد أئمة المذهب المالكي، قال: في ذلك قولين، إحداهما أو أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر. هذا القيد عند المالكية، الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة، عند الجمهور هكذا بإطلاق، لكن عند المالكية بقيد حال القدرة والذكر، يعني إذا كان قادرا على إزالة النجاسة، وإذا كان متذكرا لوجود نجاسة. أما الجمهور فلم يقيد بالقدرة والذكر، يعني حتى لو كان ناسيا أو لا يعلم بوجود نجاسة أو غير قادر على إزالتها، عندهم الصلاة تبطل، لأن الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة. والقول الآخر يعني عند المالكية إنها ليست شرطا، قال: والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، يعني لا يركب على هذا القول كما قدم القول في ذلك. يعني الآن المشهور عند المالكية، على قول المؤلف الآن، أن المشهور عند المالكية في المذهب المالكي أن غسل النجاسة وإزالة النجاسة والتطهر من النجاسة في الصلاة سنة مؤكدة، وبناء على ذلك فلا يمكن أن تكون شرطة صحة مع القدرة والذكر. فإذا القول بالسنية لا يتماشى معه القول بالشرطية، هذا معنى قول المؤلف. قال وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة، يعني هذا القول بأنها شرط ينبني على القول بأنها واجبة، وهذا القول في المذهب المالكي أنها فرض مع الذكر والقدرة، فهذا القول ينبني عليه القول بالشرطية، أما القول الثاني فلا ينبني عليه، هذا قول المؤلف. قال وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة، تقدمت معنا المسألة، وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به هنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق، لاحظ هنا، هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا. شوف هذه القاعدة الآن، ما هو فرض مطلق، يعني إيش فرض مطلق؟ يعني هو واجب ليس خاصا بالصلاة، هو واجب في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا معنى أن يكون فرضا مطلقا غير مقيد بالصلاة، ولكنه يقع في الصلاة أيضا، يحصل في الصلاة وفي خارج الصلاة. طيب يجب أن يكون فرضا في الصلاة ولا أم لا؟ إذا أوجبه الله سبحانه وتعالى خارج الصلاة، يعني نقول مثلا التطهر من البول، هل هو خاص بالصلاة؟ وجب في الصلاة وخارج الصلاة، التطهر من البول وجب في الصلاة وخارج الصلاة أيضا، إذن هو ليس خاصا بالصلاة، هو واجب مطلق. طيب في هذه الحالة هل يكون شرطا في صحة الصلاة أم لا؟ قال والحق أن الشيء المأمور أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به، وإن وقع فيه إلا بأمر آخر. يعني هنا إيش يرجح المؤلف الآن؟ يرجح أنه ليس شرطا، لا يكون شرطا، بما أن الأمر ليس خاصا بالصلاة وجاء الأمر به في الصلاة وفي غير الصلاة، إذن لا يكون من شروط صحة الصلاة، وهذا القول هو الصحيح. وهذه المسألة أين تبحث؟ في أصول الفقه. قال رحمه الله وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر. هذه المسألة ترجعون فيها إلى أصول الفقه، هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا، ومسألة انفكاك الجهة، وهذا كله قد طرح في أصول الفقه، بإمكانكم مراجعتها هناك، والصواب ما قاله المؤلف، بما أن الأمر والنهي جاء عاما في الصلاة وغيرها، إذن لا يكون هذا شرطا في صحة الصلاة. قال رحمه الله الباب السادس، إذا خلصت الأمر أن الطهارة من النجاسات في الصلاة واجب لكنها ليست شرطا، تقدم القول في هذه المسألة فيما سبق. الباب السادس، وأما المواضع التي يصلى فيها، فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة، والمقبرة وقارعة الطريق، والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. إذن من العلماء من أجاز الصلاة في كل مكان إذا لم يكن ناجسا، ومنهم من استثنى بعض المواضع. مذاهب العلماء في المواضع السبع التي ذكرها المؤلف: أولا، قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن، شوف الآيات المواضع التي حصل فيها خلاف، لا الاتفاق حاصل على جواز الصلاة في كل مكان، لكن في عندي بعض المواضع حصل فيها خلاف. ما هي؟ قال: جوف الكعبة، وهذه المسألة قد تقدمت، في داخل الكعبة يعني. او الحجر، الحجر أيضا هذا من ضمن، هو أيضا داخل في نفس مبحث داخل الكعبة، لأن داخل الحجر هذا من الكعبة. أو ظهر الكعبة أعلاها، أو معاطن الإبل، أو مكانا نجسا، أو حماما، أو مقبرة، أو إلى قبر، أو عليه، أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته، أو مكانا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد ضراء، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا. هذا الكلام ذكره في مراتب الإجماع، ذكرناه لأننا بحاجة إلى أن نعرف المواطن التي اتفقوا عليها والمواطن التي اختلفوا فيها. فالأصل عندك أن الصلاة صحيحة في كل مكان طاهر، وطهارة المكان من النجاسات قد تقدم القول فيها، لذلك نقيد ونمشي. فكل مكان طاهر تصح الصلاة فيه، إلا أنه قد حصل خلاف في هذه المذكورات. نبدأ بمذاهب العلماء في المقبرة. أكثر أهل العلم على عدم جواز الصلاة فيها. قال ابن المنذر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهة الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول. وقال ابن قدامة: وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في الصلاة في هذه المواضع، يعني المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال، ثم ذكر عن الصحابة والتابعين أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. وقال ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. ونقل ابن المنذر عن مالك كراهتها، وفي المذهب المالكي أقوال. والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه أن عليه الإعادة لارتكاب النهي في الصلاة فيها، هذا ذكره ابن رجب رحمه الله عنه. هذه مذاهب العلماء في المقبرة. طبعا نسينا أن نذكر استدراك ابن تيمية رحمه الله على كلام ابن حزم، نذكره الآن وتضعونه خلف كلام ابن حزم مباشرة. قال ابن تيمية: قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح في المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم، والصلاة في الحش كذلك عند جمهورهم، وإن صلى في مكان طاهر منه. انتهى. هذا النقل عن ابن تيمية يكون موضعه خلف قول ابن حزم عشان نعرف المواضع التي حصل فيها خلاف وأقوال أهل العلم فيها. الآن بالنسبة للأقوال في المقبرة ذكرنا الأقوال، نرجع نكمل الأقوال في المزبلة، وهي موضع الزبل أي روث الحيوان. مذهب الأحناف والشافعية كراهة الصلاة في المزبلة إذا لم تكن بها نجاسة، وتجوز الصلاة فيها عند المالكية إذا لم يكن فيها نجاسة، وهو قول أكثر أهل العلم. وأما الحنابلة فيقولون بعدم صحة الصلاة في المزبلة ولو طاهرة، كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله. المجزرة وهي موضع الذبح، هذه المسألة الثالثة الآن أو الموطن الثالث. المجزرة وهي موضع الذبح، الموضع الذي يذبح الجزارون أو القصابون فيه، نسميه اليوم مسلخ. المجزرة وقارعة الطريق أي التي تقرعها الأقدام، أي التي يمشي الناس فيها مثل الأسواق والطرق. وظهر الكعبة هذا معروف، قال ابن قدامة: وزاد أصحابنا يعني حنابلة المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق، هذه الخامسة حجة الطريق هي قارعة الطريق، وظهر الكعبة قال: وقالوا لا تجوز فيها الصلاة. ولم يذكرها الخراقي، فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم. هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. وأما الحمام والموضع السادس فهو مكان الاغتسال، جمهور العلماء على كراهة الصلاة فيه، ولكنها لا تبطل عندهم، وأبطل أحمد الصلاة فيه وأجازها مالك. الموضع السابع معاطن الإبل وهي مباركها، رخص سفيان الثوري في الصلاة فيها، وأكثر أهل العلم على كراهة الصلاة فيها. قال ابن المنذر: وممن روين عنه أنه رأى الصلاة في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور. انتهى. وهو قول مالك والشافعي وأحمد، والأكثر على أن الصلاة صحيحة، وهي رواية عن أحمد، وأنه يعيد الصلاة استحبابا عنده، والمشهور عنه أنها لا تصح عليه الإعادة. وعنه رواية ثالثة: إن علم بالنهي لم تصح إلا صحت. هذه أقوال العلماء في هذه المواطن. طيب، هذه مذاهب أهل العلم. ما سبب الخلاف؟ قال: وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، يعني تعارض الأحاديث، ظاهر الأحاديث تعارضت في هذا الباب، وذلك أنها هنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما. نسمع ما هما.
هذه الأحاديث التي اختلف دلالتها فحصل الاختلاف في الأحكام المذكورة فيها. قال: فأما المتفق عليهما يعني أخرجهما البخاري ومسلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة صليت. وهذا فيه عموم، فأينما أدركتني الصلاة صليت، إذن هذا عام يشمل الأرض كلها. نأخذ من هذا العموم جواز الصلاة في أي موضع من الأرض، نستثني الموضع النجس لأنه قد وردت أدلة ذكرناها سابقا. بعد هذا إذا أردنا أن نستثني أي موضع نخصصه يجب أن نأتي بدليل على ذلك. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. هذا الحديث يدل على إيش؟ على عدم جواز الصلاة في المقبرة. لو قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، لذلك قال: لا تتخذوها قبورا، إذن المقبرة ليست محلا للصلاة. طيب، عندي عموم في الحديث الأول وعندي خصوص هنا. وكلا الحديثين في الصحيحين، هنا صار في تعارض في ظاهر الأمر، أن الأمر سهل طبعا واضح، عندي عموم وعندي خصوص ونخصص العام بالخاص وانتهى الأمر، لكن سيأتي الكلام في هذا الأمر. وأما الغير المتفق عليه، هكذا عندي في المطبوع، وأهل النحو يقولون الف واللام لا تدخل على غير، ويقال: وأما غير المتفق عليهما فأحدهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن، يعني هذه الأحاديث الآن ليست في الصحيحين، إذن نحتاج أن نبحث عن صحتهما أولا. نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. خرجه الترمذي، هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو ضعيف. أعله أئمة الحديث الحفاظ، ففي سنده من لا يحتج به. انظروا البدر المنير مجلد الثالث صفحة 440، وإرواء الغليل للألباني رحمه الله رقم 287. نحن ذكرنا سابقا وما زلنا ننبه، لأن بعض الأخوة ما زالوا يستشكلون، البدر المنير أحكامه متساهل في التصحيح، أما جمعه للطرق الأحاديث وكلام أهل العلم فالكتاب نفيس في هذا الباب، فأنا أعزو إليه لهذا السبب. طيب، إذن هذا الحديث ضعيف. قال: والثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وإن كان غير متفق عليه لكن موجود في صحيح مسلم 360، حديث جابر بن سامورة، وله شواهد ذكرها ابن الملقن في البدر المنير. ولفظه عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ إلى قوله: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وأخرج الترمذي وغيره حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. هذا الحديث كان ينبغي أن يذكر هنا، ما ذكره المؤلف، وهو مهم. اختلف العلماء في وصله وإرساله، وصله جمع وأرسله جمع، من هنا حصل الإشكال، هل الصحيح الوصل أم الإرسال؟ جمع وصلوه وجمع أرسلوه. والبعض العلماء قال: من أرسله أكثر، وآخرون قالوا من وصله أكثر. فعلى قول من قال بأن الحكم للأكثر يشكل هنا، هل الأكثر وصله أم الأكثر أرسله؟ طيب، لكن لو نظرنا إلى قرينة ثانية، طبعا هذا يحتاج إلى جمع الطرق باستفاضة، ومع هذا مع هذا الجمع لا ندري حقيقة هل فعلا استطعنا أن نقف على الأكثرية أم لا، لأن بعض الحفاظ الذي قال أنه أكثر ربما يكون قد وقف على ما لم نقف عليه. على كل حال، عندي قرينة ثانية، وهي بما أنه قد رواه جمع، إذن فالوهم بعيد عن هؤلاء الجمع، حتى وإن لم يكونوا في الحفظ والإتقان كالذين أرسلوا. الذين أرسلوه في الحفظ والإتقان أقوى، والذين لم يرسلوا في الحفظ والإتقان أقل قوة، لكن من حيث الجمع هم جمع. لذلك اختلف العلماء الآن، فبعضهم قال لا، نرجح قول الأئمة الحفاظ على قول الآخرين، والبعض قال لا، هو محفوظ من الطريقين، إذ إنهم كونهم جمع فإن يبعد أن يكونوا قد أخطأوا ويكون قد شيخهم قد رواه موصولا ورواه مرسلا وهو محفوظ من الوجهين. هذا الثاني الظاهر والله أعلم قريب للصواب. على كل، شيخنا رحمه الله كان يصحح هذا الحديث، وذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم من العلماء، إلا أن العلماء اختلفوا فيه، الدارقطني وغيره يرجحون الإرسال، والله أعلم. على كل حال، بالنسبة للمقبرة قد وردت فيها نصوص وحديث واضحة، منها ما ذكره المؤلف على المنع من الصلاة فيها. أما الحمام فهذا الحديث الذي ورد في ذلك، والحديث المتقدم الذي أخرجه الترمذي قلنا بأنه ضعيف لا يثبت، فيه ذكر الحمام، وهذا أيضا فيه ذكر الحمام، ذاك ضعيف، وهذا إذا كان ضعيفا فلا يبقى حديث صحيح في النهي عن الصلاة في الحمام، وإذا كان هذا صحيحا فهو العمدة في ذلك. وسيأتي الآن ذكر، وسيأتي ذكر بقية الأحاديث في هذا الباب، مؤلف ذكر بعضها. قال المؤلف رحمه الله: فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الترجيح والنسخ. مذهب الترجيح والنسخ، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، والترجيح فيه إهمال لبعض الأدلة فلا يصار إليه إلا بعد تعذر أو تعسر الجمع ما بين الأحاديث، والجمع مقدم، وهذا كله قد درستموه في أصول الفقه وهو الصحيح. إذا لابد أن نذهب إلى الجمع قبل الترجيح والنسخ، لأن الجمع ميسر سهل وليس فيه تكلف إن شاء الله، وعدم الأخذ بالنسخ والترجيح لما ذكرنا. قال: والثاني مذهب البناء، أعني بناء الخاص على العام، يعني حمل العام على الخاص وتخصيص العام بالخاص، وهذا المذهب قوي، هذا المذهب قوي ما أمكن، إذ إن حديث جعلت لي الأرض مسجدا عام، وحديث الصلاة في المقابر خاص، فالخاص يقضي على العام، فيقال الصلاة صحيحة في أي موضع إلا في المقبرة، وبهذا لا يكون هناك أي تكلف في الأمر. وهذه الطريقة هي طريقة من طرق الجمع ما بين الأحاديث عند الأصوليين. الأصوليون أدخلوا مسألة حمل العام على الخاص في مباحث الجمع ما بين الأحاديث، وإن كان المؤلف هنا قد فرق بين حمل العام على الخاص وبين الجمع، وقال: والثالث، يعني المذهب الثالث مذهب الجمع، يعني الجمع بغير طريقة حمل العام على الخاص، هذا ما يعنيه هنا. أي نعم، لكن هو كله من ضمن الجمع، حمل العام على الخاص داخل في ضمن الجمع، لكن المؤلف هنا أراد هنا بالجمع غير الحمل العام على الخاص، كالقول بالكراهة في بعض المواضع التي ورد فيها النهي، يجمعون بين الأحاديث. قال فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال هذا ناسخ لغيره لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه. يعني صار عندهم الأمر دائر بين أحد أمرين، إما أن يكون هذا ناسخا والآخر منسوخا أو العكس. وإذا كان الأمر كذلك فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية لا تنسخ، فضيلة لذلك لا تنسخ. فإذا كانت لا تنسخ إذن لابد من القول بنسخ الحديث الآخر، وهذا القول بعيد عن الصواب لأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع. وجوز البعض حتى نسخ هذا الحديث أيضا، ولم يسلموا لما قاله المؤلف بأنها فضيلة لا تنسخ. وبعضهم خصه بما ورد ولم يسلم بدلالته على العموم، هذا الحديث نفسه دلالته على العموم واضحة ظاهرة، لكن قال القرائن التي مع الحديث تدل على أن المراد منه ليس العموم. هذه أقوال للعلماء في هذه المسألة. قال وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام، يعني حمل الخاص على حمل العام على الخاص وتخصيصه به، فقال حديث الإباحة عام، حديث الإباحة عام، وهو حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت، قالوا هذا عام. وحديث النهي خاص كالنهي عن الصلاة في المقبرة مثلا وغيرها من المزبلة والحمام وغيرها إلى آخره. قال ومنهم من استثنى، يعني قال فيجب أن يبنى الخاص على العام، فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع. هؤلاء الآن الذين ذهبوا إلى مذهب التخصيص، تخصيص العام. طبعا من صح عنده حديث في المسألة يأخذ به، ومن ضعف وإذا ضعف الحديث عنده فلا يأخذ به، والذي صح عنده بعد ذلك ينظر إلى علة النهي ويخرج بفقه معين. قال فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، مواضع السبعة كلها استثناها وجعل أحكامها خاصة. ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة فقط للحديث الذي تقدم معنا، وهؤلاء ممكن يقول لك حديث السبعة ضعيف وحديث الذي فيه الاستثناء الحمام والمقبرة صحيح فيأخذ بهذا ويترك ذاك مثلا. وقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين للحديث الذي قدمنا ذكره. ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم، هذا إذا لم يصح عنده النهي عن الحمام لا في هذا الحديث ولا في الحديث الذي سبق، لا في حديث السبعة ولا في حديث الحمام مع المقبرة، عنده كلها ضعيفة، فيذهب إلى إيش؟ إلى استثناء المقبرة فقط. ليش؟ بأدلة أخرى التي منها ما ذكره المؤلف بداية. وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثن خاصا من عام فقال أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز. يعني هذا قد جمع بين الأحاديث كيف؟ حمل النهي على الكراهة، قال الحديث الأول الذي فيه أينما أدركتني الصلاة صليت هذا يدل على جواز الصلاة في هذه الأماكن، والحديث الثاني يدل على الكراهة وينتهي الأمر، يحمل على هذه الطريقة. إذن هذا ما حمل العام على الخاص ولم يخصص العام بالخاص، فالطريقة الأولى أولى. بناء على ضعف الحديث الذي فيه ذكر المواضع السبعة يبقى العمل بالعموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتجوز الصلاة في كل المواضع المذكورة فيه إلا ما خصه دليل آخر، ومن ذلك المكان الذي فيه نجاسة للأدلة التي تقدمت معنا، هذا أولا. وكذلك الحمام والمقبرة للحديث المذكور في هذا وقد تقدم. أما الحمام نبدأ، فقال أكثر أهل العلم إن العلة النجاسة. لماذا نهي عن الصلاة في الحمام؟ عرفنا الحمام هو المكان المغتسل الذي يغتسل الناس فيه، فقالوا العلة في النهي عنه هي النجاسة، لأنه موضع تكثر فيه النجاسة. وبناء على هذا التعليل، فمتى تحقق من الطهارة جازت الصلاة فيه مع الكراهة لظاهر النهي. والبعض قال العلة أنها مأوى الشياطين، وذهب بعض الحنابلة إلى بطلان الصلاة فيه مطلقا. والنهي عند بعضهم تعبدي غير معقول المعنى، خلاص صلاة في الحمام باطل عندهم. والذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور، كراهة الصلاة في الحمام إذا كان طاهرا. وأما المقبرة فعلل الكثير من أهل العلم النهي بالنجاسة. طبعا الأحاديث ثابتة في النهي عن الصلاة في المقبرة، ومنها ما ذكره المؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ونهى عن الصلاة إليها. فالأدلة على النهي عن الصلاة في القبور كثيرة، لكن ما هي العلة؟ طبعا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، هكذا صريح. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بين القبور، هذه من ضمن الأحاديث التي وردت في موضوع المقبرة. لكن الآن ما هي العلة؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى أن العلة النجاسة، وهذا مشكل. قول بأن العلة النجاسة مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم من المواضع التي نهى عن الصلاة فيها قبور الأنبياء، قبور الأنبياء وقبور الصالحين والأنبياء خاصة أحياء في قبورهم ومواضعهم، وقبورهم ليست نجسة، قد نهين عن الصلاة فيها. فكيف يقال بأن العلة النجاسة؟ ولا يوجد أصلا دليل في الأحاديث التي ذكرت على أن العلة النجاسة، لا بالنص ولا بالظاهر، هكذا ظنوها من عندهم. إذن الصواب في التعليل قول الآخرين، وهذا قول غير واحد من العلماء من السلف والخلف. قالوا العلة هي التشبه بالمشركين وأن تصير ذريعة إلى الشرك، ولهذا نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، أولى أنبياء. مقابر الأنبياء لا تنتن، والأنبياء لا يبلون، لا يبلون، وتراب قبورهم طاهر. وأيضا الذين كانوا يصلون عند المقابر كانوا يضعون حاجزا لهم عن الأرض من فرش وغيره، فلا يلاقون النجاسة. وهؤلاء الذين يعللون بالنجاسة لا يمنعوا، لا يجيزون لهؤلاء الصلاة في المقابر مع أنهم يفعلون هذا. إذن أين التعليل بالنجاسة؟ فالصحيح إذن أن العلة هي التشبه بالمشركين، وأنها ذريعة إلى الشرك. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الذي يخشى منه، هذا المعنى هو الصحيح. أولئك شرار الخلق، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. الأنبياء خشية أن تتخذ آلهة تعبد، وهو كما حاصل اليوم. استخف الناس بهذا الأمر ووقعوا فيه، اليوم موجود بكثرة، يعبدون الأنبياء ويعبدون القبور، الأولياء والصالحين موجود الآن، تضرعون إليها ويعبدونها ويتقربون إليها بأنواع القرب، يصلون عندها وينظرون لها ويذبحون لها ويدعونها ليل نهار كما نفعل نحن مع ربنا تبارك وتعالى. تمام. وهذا معنى الشرك، ما يجب أن يفعلوه لله سبحانه وتعالى من عبادات يصرفونها لغيره، كما كان كفار الجاهلية يفعلون مع الأصنام. الفرق في المعبودات، أولئك كانوا يعبدون الأصنام، سواء كانت أصنام من التماثيل أو كانت من التمر أو من الخشب أو من التراب أو غير ذلك. اليوم يعبدون الأولياء، وأصله أيضا هنا أولئك أيضا بعض الآلهة التي كانت عند كفار الجاهلية هم من الصالحين، من هذا هو أصل الشرك أصلا. فأول ما بدأ الشرك في قوم نوح، وقوم نوح عبدوا رجالا صالحين، صوروا تصاوير له وعبدوها، وهذا الذي يحدث اليوم. فالنهي كان سدا لهذه الذريعة. فلا تجوز الصلاة في القبور ولا إليها ولا عليها، الصلاة في المقبرة باطلة. هذا هو الصحيح والله أعلم. أما الصلاة في قارعة الطريق فلا يصح في النهي عنها شيء، لكن العلماء كرهوا الصلاة فيها كراهة التنزيه، لأنها تمنع الناس من الممر وينقطع خشوع المصلي بممر الناس، والله أعلم. وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله فزعم من منع الصلاة فيها أنه لم يستقبل البيت، فإذا كان أمامه من بناء البيت شيء قدر مؤخرة الرحل جاز. والصحيح الجواز، كما يصلي من هو في الطائرة وعلى جبل مرتفع أعلى من الكعبة، فهو يستقبل موضعها وهواءها، وهذا هو المطلوب. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها. لاحظ هنا، الواجب هو استقبال الموضع والهواء وليس فقط الجدران خاصة. قال دون حيطانها بدليل لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها صحت صلاته إلى هوائها. كذا هنا وأما الصلاة في مبارك الإبل فصح الحديث فيه واختلفوا في العلة. في الحديث قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وهذا التعليل يرد قول من قال العلة هي النجاسة، والصحيح أنها ليست نجسة ولا بولها وروثها نجسا. قال أبو عبيد ما معنى طيب من الشياطين؟ قال أبو عبيد المراد أنها من أخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين. وقال الخطابي نسبت إلى الشياطين لما فيها من النفار والشرود، والعرب تسمي كل مارد شيطانا، يعني لها نفرة وحركة ربما تضر المصلي وهو يصلي، لهذا نهي عنها. واختلف العلماء، القائلون بالكراهة اختلفوا في صحة الصلاة في مبارك الإبل، الأكثرون على أنها صحيحة، وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنها لا تصح، وقول الأكثر أصح بناء على التعليل والتفسير. قال المؤلف رحمه الله واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس فكرهها قوم وأجازها قوم، وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر لا تدخلوا كنائسهم من أجل التماثيل، والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير حملها على النجاسة، يعني من كرهها لغير موضوع التصاوير قال العلة في الكراهة هي النجاسة. ذكر ابن المنذر رحمه الله عن عمر وابن عباس ومالك وغيرهم كراهة الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها تماثيل وصور. المقصود من البيع هي جمع البيعة، وهي مكان الصلاة لليهود مثل الكنائس للنصارى، وبعض عندنا هنا يسمونها الكنيس. الصلاة فيها قلنا أن عمر بن عباس ومالك وغيرهم ذكروا كراهة الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها تماثيل وصور، فهذا هو سبب الكراهة عندهم أن فيها صور وتماثيل. وقال ورخص الطائفة أن يصلي في الكنائس أو أن يصلى في الكنائس، فمن روي عنه أنه صلى في الكنيسة في كنيسة أبو موسى، وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل قبلة. قال وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والنخعي، ورخص الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن يصلى في كنائس اليهود والنصارى، والراجح جواز الصلاة فيها إذا كانت طاهرة لدخولها في عموم الأرض، إذا كانت طاهرة ولم يكن فيها تماثيل وتصاوير سدا لذريعة الشرك، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولكن يراعى اليوم أن دعاة وحدة الأديان الذين كثروا وقويت شوكتهم في وقتنا الحاضر يفرحون بمثل هذا ويروجون له حتى يصلوا إلى مرادهم، وهو تحقيق وحدة الأديان، فيروجون كفرهم هذا فيفرحون بمثل هذا. لذلك تجتنب هذه المواضع، ولا يصلى فيها حتى نغلق عليهم الباب ولا نمكنهم من هذه الدعوة والتلبيس على الناس وعلى المسلمين. فهؤلاء يدعون إلى الكفر، والواجب محاربة هذه الدعوة وبيان الحق للناس وعدم التغرير بهم بمثل هذا الفعل. قال المؤلف: واتفقوا على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس. طنفس هي البساط، طنافس جمعها، على الطنافس وغير ذلك. يعني هل تصلي على الأرض مباشرة؟ هل يجوز أن يكون بينك وبين الأرض حاجز، ما يعني مثل البساط أو الحصير أو ما شابه؟ قال: وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض. والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما شابهه مما تنبته الأرض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس. يعني بعضهم أجاز أن تسجد على شيء إذا كان هذا الشيء من أصل الأرض كالنبات والحشيش وغيره، لكن إذا لم يكن فلا. على الكراهة، قال وهو من ذم مالك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الحصير وعلى بساط وعلى الخمرة وهي من سعف النخيل، كلها في الصحيح. وصح هذا عن جمع من الصحابة ذكره ابن المنذر في الأوسط: وصلوا على الأنماط من القطن، من القطن وغيره. وذكر هذا القول عن سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال ابن قدامة وهو قول عوام أهل العلم، إلا ما روي عن جابر يعني ابن زيد أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان، واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه. قال مالك: إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر: إذا كان سجوده على الأرض لم أرى القيام عليه بأسا. انتهى المراد، الصواب الجواز لما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وما روي عن ابن مسعود لا يصح، صحة الكراهة عن بعض التابعين، وجوز مالك الصلاة على الخمرة من جريد النخيل والحصير. والله أعلم، فلا مانع من الصلاة على البساط أو على الفرش، سواء كان هذا من قطن أو كان من صوف أو كان من إسفنج أو غير ذلك. الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وليس فيه تجديد كما هو مذهب أكثر أهل العلم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم الدرس 17 من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الباب الخامس. وأما الطهارة من النجس فمن قال إنها سنة مؤكدة فيبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة. يعني الكلام، كلام المؤلف الآن عن الطهارة من النجاسات، هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فقال هنا، وقد تبين معنا في السابق أن من العلماء من قال بأن الطهارة هذه من النجاسات سنة مؤكدة، من المالكية من قال هذا. قال: من قال بأنها سنة مؤكدة يبعد أن يقول إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحتها، كما تقرر ذلك بعض المالكية. هل طبعا هذه المسألة قد تقدمت معنا وتحدثنا عنها هناك. قال: ومن قال إنها فرض بإطلاق، طبعا هؤلاء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز أن يقول إنها فرض في الصلاة ويجوز أن لا يقول ذلك. يعني هذا المؤلف الآن يقسم العلماء، منهم من قال بأن الطهارة، طهارة من النجسات في الصلاة مستحب، سنة مستحبة، سنة مؤكدة وليست واجبة. قال وبناء على ذلك لا يمكن أن تكون شرطا في صحة الصلاة. قال ومن العلماء من قال هي واجبة، وهؤلاء الذين قالوا هي واجبة افترقوا على فرقتين. بعضهم قال هي شرط في صحة الصلاة، والبعض قال ليست شرطا لكنها واجب إذا تركها متعمدا يأثم، إذا ترك النجاسة ولم يتنظف منها وصلى متعمدا فهو يأثم، لكن هل تبطل صلاته؟ عندهم لا. هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال وحكى عبد الوهاب عن المذهب، يعني المالكي، عبد الوهاب أحد أئمة المذهب المالكي، قال في ذلك قولين، إحداهما أو أحدهما أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر. هذا القيد عند المالكية، الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة، عند الجمهور هكذا بإطلاق، لكن عند المالكية بقيد حال القدرة والذكر، يعني إذا كان قادرا على إزالة النجاسة وإذا كان متذكرا لوجود نجاسة. أما الجمهور فلم يقيد بالقدرة والذكر، يعني حتى لو كان ناسيا أو لا يعلم بوجود نجاسة أو غير قادر على إزالتها عندهم الصلاة تبطل، لأن الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة. والقول الآخر يعني عند المالكية إنها ليست شرطا، قال والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، يعني لا يركب على هذا القول كما قدم القول في ذلك. يعني الآن المشهور عند المالكية على قول المؤلف الآن، أن المشهور عند المالكية في المذهب المالكي أن غسل النجاسة وإزالة النجاسة والتطهر من النجاسة في الصلاة سنة مؤكدة، وبناء على ذلك فلا يمكن أن تكون شرط صحة مع القدرة والذكر. فإذا القول بالسنية لا يتماشى معه القول بالشرطية، هذا معنى قول المؤلف. قال وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة، يعني هذا القول بأنها شرط ينبني على القول بأنها واجبة، وهذا القول في المذهب المالكي أنها فرض مع الذكر والقدرة، فهذا القول ينبني عليه القول بالشرطية، أما القول الثاني فلا ينبني عليه، هذا قول المؤلف. قال وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة، تقدمت معنا المسألة، وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به هنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق، لاحظ هنا، هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا. شوف هذه القاعدة الآن، ما هو فرض مطلق، يعني إيش فرض مطلق؟ يعني هو واجب ليس خاصا بالصلاة، هو واجب في الصلاة وفي غير الصلاة، هذا معنى أن يكون فرضا مطلق غير مقيد بالصلاة، ولكنه يقع في الصلاة أيضا، يحصل في الصلاة وفي خارج الصلاة. طيب يجب أن يكون فرضا في الصلاة ولا أم لا؟ إذا أوجبه الله سبحانه وتعالى خارج الصلاة، يعني نقول مثلا التطهر من البول، هل هو خاص بالصلاة؟ وجب في الصلاة وخارج الصلاة. التطهر من البول وجب في الصلاة وخارج الصلاة أيضا، إذن هو ليس خاصا بالصلاة، هو واجب مطلق. طيب في هذه الحالة هل يكون شرطا في صحة الصلاة أم لا؟ قال والحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به وإن وقع فيه إلا بأمر آخر. يعني هنا إيش يرجح المؤلف الآن؟ يرجح أنه ليس شرطا، لا يكون شرطا، بما أن الأمر ليس خاصا بالصلاة وجاء الأمر به في الصلاة وفي غير الصلاة، إذن لا يكون من شروط صحة الصلاة، وهذا القول هو الصحيح. وهذه المسألة أين تبحث؟ في أصول الفقه. قال رحمه الله وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر. هذه المسألة ترجعون فيها إلى أصول الفقه، هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أم لا، ومسألة انفكاك الجهة، وهذا كله قد طرح في أصول الفقه، بإمكانكم مراجعتها هناك، والصواب ما قاله المؤلف. بما أن الأمر والنهي جاء عاما في الصلاة وغيرها، إذن لا يكون هذا شرطا في صحة الصلاة. قال رحمه الله الباب السادس، إذا خلصت الأمر أن الطهارة من النجاسات في الصلاة واجب لكنها ليست شرطا، تقدم القول في هذه المسألة فيما سبق. الباب السادس وأما المواضع التي يصلى فيها، فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة، ومنهم من استثنى من ذلك 7 مواضع: المزبلة والمجزرة، والمقبرة وقارعة الطريق، والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط، ومنهم من استثنى المقبرة والحمام، ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهية عنها ولم يبطلها، وهو أحد ما روي عن مالك، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. إذن من العلماء من أجاز الصلاة في كل مكان إذا لم يكن ناجسا، ومنهم من استثنى بعض المواضع. مذاهب العلماء في المواضع 7 التي ذكرها المؤلف: أولا قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن، شوف الآيات المواضع التي حصل فيها خلاف، لا الاتفاق حاصل على جواز الصلاة في كل مكان، لكن في عندي بعض المواضع حصل فيها خلاف، ما هي؟ قال جوف الكعبة، وهذه المسألة قد تقدمت في داخل الكعبة يعني. أو الحجر، الحجر أيضا هذا من ضمن هو أيضا داخل في نفس مبحث داخل الكعبة، لأن داخل الحجر هذا من الكعبة. أو ظهر الكعبة أعلاها، أو معاطن الإبل، أو مكانا نجسا، أو حماما، أو مقبرة، أو إلى قبر، أو عليه، أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته، أو مكانا يستهزأ فيه بالإسلام، أو مسجد ضراء، أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا. هذا الكلام ذكره في مراتب الإجماع، ذكرناه لأننا بحاجة إلى أن نعرف المواطن التي اتفقوا عليها والمواطن التي اختلفوا فيها. فالأصل عندك أن الصلاة صحيحة في كل مكان طاهر، وطهارة المكان من النجاسات قد تقدم القول فيها، لذلك نقيد ونمشي. فكل مكان طاهر تصح الصلاة فيه، إلا أنه قد حصل خلاف في هذه المذكورات. نبدأ بمذاهب العلماء في المقبرة. أكثر أهل العلم على عدم جواز الصلاة فيها. قال ابن المنذر: الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهة الصلاة في المقبرة لحديث أبي سعيد، وكذلك نقول. وقال ابن قدامة: وقال ابن قدامة اختلفت الرواية عن أحمد في الصلاة في هذه المواضع، يعني المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال، ثم ذكر عن الصحابة والتابعين أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. وقال ابن قدامة: وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. ونقل ابن المنذر عن مالك كراهتها، وفي المذهب المالكي أقوال. والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه أن عليه الإعادة لارتكاب النهي في الصلاة فيها، هذا ذكره ابن رجب رحمه الله عنه. هذه مذاهب العلماء في المقبرة. طبعا نسينا أن نذكر استدراك ابن تيمية رحمه الله على كلام ابن حزم، نذكره الآن وتضعونه خلف كلام ابن حزم مباشرة. قال ابن تيمية: قلت: الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق لا تصح في المشهور عند كثير من أصحاب أحمد بل أكثرهم، والصلاة في الحش كذلك عند جمهورهم وإن صلى في مكان طاهر منه. انتهى. هذا النقل عن ابن تيمية يكون موضعه خلف قول ابن حزم عشان نعرف المواضع التي حصل فيها خلاف وأقوال أهل العلم فيها. الآن بالنسبة للأقوال في المقبرة ذكرنا الأقوال، نرجع نكمل الأقوال في المزبلة، وهي موضع الزبل أي روث الحيوان. مذهب الأحناف والشافعية كراهة الصلاة في المزبلة إذا لم تكن بها نجاسة، وتجوز الصلاة فيها عند المالكية إذا لم يكن فيها نجاسة، وهو قول أكثر أهل العلم. وأما الحنابلة فيقولون بعدم صحة الصلاة في المزبلة ولو طاهرة كما تقدم من كلام ابن تيمية رحمه الله. المجزرة وهي موضع الذبح، هذه المسألة الثالثة الآن أو الموطن الثالث. المجزرة وهي موضع الذبح، الموضع الذي يذبح الجزارون أو القصابون فيه نسميه اليوم مسلخ. المجزرة وقارعة الطريق أي التي تقرعها الأقدام، أي التي يمشي الناس فيها مثل الأسواق والطرق. وظهر الكعبة هذا معروف، قال ابن قدامة وزاد أصحابنا يعني حنابلة المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق، هذه الخامسة حجة الطريق هي قارعة الطريق، وظهر الكعبة قال وقالوا لا تجوز فيها الصلاة، ولم يذكرها الخراقي فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم، هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. وأما الحمام والموضع السادس فهو مكان الاغتسال، جمهور العلماء على كراهة الصلاة فيه ولكنها لا تبطل عندهم، وأبطل أحمد الصلاة فيه وأجازها مالك. الموضع السابع معاطن الإبل وهي مباركها، رخص سفيان الثوري في الصلاة فيها وأكثر أهل العلم على كراهة الصلاة فيها. قال ابن المنذر وممن روين عنه أنه رأى الصلاة في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل جابر بن سمرة وعبد الله بن عمر والحسن ومالك وإسحاق وأبو ثور انتهى، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، والأكثر على أن الصلاة صحيحة وهي رواية عن أحمد وأنه يعيد الصلاة استحبابا عنده، والمشهور عنه أنها لا تصح عليه الإعادة. وعنه رواية ثالثة إن علم بالنهي لم تصح إلا صحت، هذه أقوال العلماء في هذه المواطن. طيب هذه مذاهب أهل العلم، ما سبب الخلاف؟ قال وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب، يعني تعارض الأحاديث، ظاهر الأحاديث تعارضت في هذا الباب، وذلك أنها هنا حديثين متفق على صحتهما وحديثين مختلف فيهما. نسمع ما هما هذه الأحاديث التي اختلف دلالتها فحصل الاختلاف في الأحكام المذكورة فيها. قال فأما المتفق عليهما يعني أخرجهما البخاري ومسلم فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة صليت، وهذا فيه عموم، فأينما أدركتني الصلاة صليت، إذن هذا عام يشمل الأرض كلها، نأخذ من هذا العموم جواز الصلاة في أي موضع من الأرض، نستثني الموضع النجس لأنه قد وردت أدلة ذكرناها سابقا. بعد هذا إذا أردنا أن نستثني أي موضع نخصصه يجب أن نأتي بدليل على ذلك. قال وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا الحديث يدل على إيش؟ على عدم جواز الصلاة في المقبرة، لأنه قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، لذلك قال لا تتخذوها قبورا، إذن المقبرة ليست محلا للصلاة. طيب عندي عموم في الحديث الأول وعندي خصوص هنا. وكلا الحديثين في الصحيحين، هنا صار في تعارض في ظاهر الأمر، أن الأمر سهل طبعا واضح عندي عموم وعندي خصوص ونخصص العام بالخاص وانتهى الأمر. لكن سيأتي الكلام في هذا الأمر. وأما الغير المتفق عليه هكذا عندي في المطبوع، وأهل النحو يقولون الف واللام لا تدخل على غير، ويقال وأما غير المتفق عليهما فأحدهما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن، يعني هذه الأحاديث الآن ليست في الصحيحين، إذن نحتاج أن نبحث عن صحتهما أولا. نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، خرجه الترمذي. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو ضعيف. أعله أئمة الحديث الحفاظ، ففي سنده من لا يحتج به. انظروا البدر المنير مجلد الثالث صفحة 440، وإرواء الغليل للألباني رحمه الله رقم 287. نحن ذكرنا سابقا وما زلنا ننبه، لأن بعض الأخوة ما زالوا يستشكلون. البدر المنير أحكامه متساهل في التصحيح، أما جمعه للطرق الأحاديث وكلام أهل العلم فالكتاب نفيس في هذا الباب، فأنا أعزو إليه لهذا السبب. طيب، إذن هذا الحديث ضعيف. قال والثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وإن كان غير متفق عليه لكن موجود في صحيح مسلم 360، حديث جابر بن سامورة، وله شواهد ذكرها ابن الملقن في البدر المنير. ولفظه عند مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم، إلى قوله أصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا. وأخرج الترمذي وغيره حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. هذا الحديث كان ينبغي أن يذكر هنا، ما ذكره المؤلف، وهو مهم. اختلف العلماء في وصله وإرساله، وصله جمع وأرسله جمع، من هنا حصل الإشكال، هل الصحيح الوصل أم الإرسال؟ جمع وصلوه وجمع أرسلوه، والبعض العلماء قال من أرسله أكثر، وآخرون قالوا من وصله أكثر، فعلى قول من قال بأن الحكم للأكثر يشكل هنا، هل الأكثر وصله أم الأكثر أرسله؟ طيب، لكن لو نظرنا إلى قرينة ثانية، طبعا هذا يحتاج إلى جمع أحل الطرق باستفاضة، ومع هذا الجمع لا ندري حقيقة هل فعلا استطعنا أن نقف على الأكثرية أم لا، لأن بعض الحفاظ الذي قال أنه أكثر ربما يكون قد وقف على ما لم نقف عليه. على كل حال، عندي قرينة ثانية، وهي بما أنه قد رواه جمع، إذن فالوهم بعيد عن هؤلاء الجمع، حتى وإن لم يكونوا في الحفظ والإتقان كالذين أرسلوا. الذين أرسلوه في الحفظ والإتقان أقوى، والذين لم يرسلوا في الحفظ والإتقان أقل قوة، لكن من حيث الجمع هم جمع. لذلك اختلف العلماء الآن، فبعضهم قال لا، نرجح قول الأئمة الحفاظ على قول الآخرين، والبعض قال لا، هو محفوظ من الطريقين، إذ إنهم كونهم جمع إذن يبعد أن يكونوا قد أخطأوا، ويكون شيخهم قد رواه موصولا ورواه مرسلا وهو محفوظ من الوجهين. هذا الثاني الظاهر والله أعلم قريب للصواب. على كل، شيخنا رحمه الله كان يصحح هذا الحديث، وذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وغيرهم من العلماء، إلا أن العلماء اختلفوا في الدارقطني وغيره يرجحون الإرسال، والله أعلم. على كل حال، بالنسبة للمقبرة قد وردت فيها نصوص وحديث واضحة، منها ما ذكره المؤلف على المنع من الصلاة فيها. أما الحمام فهذا الحديث الذي ورد في ذلك، والحديث المتقدم الذي أخرجه الترمذي قلنا بأنه ضعيف لا يثبت، فيه ذكر الحمام، وهذا أيضا فيه ذكر الحمام، ذاك ضعيف، وهذا إذا كان ضعيفا فلا يبقى حديث صحيح في النهي عن الصلاة في الحمام، وإذا كان هذا صحيحا فهو العمدة في ذلك. وسيأتي الآن ذكر بقية الأحاديث في هذا الباب، مؤلف ذكر بعضها. قال المؤلف رحمه الله: فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الترجيح والنسخ. مذهب الترجيح والنسخ، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، والترجيح فيه إهمال لبعض الأدلة فلا يصار إليه إلا بعد تعذر أو تعسر الجمع ما بين الأحاديث، والجمع مقدم، وهذا كله قد درستموه في أصول الفقه وهو الصحيح. إذا لابد أن نذهب إلى الجمع قبل الترجيح والنسخ، لأن الجمع ميسر سهل وليس فيه تكلف إن شاء الله، وعدم الأخذ بالنسخ والترجيح لما ذكرنا. قال: والثاني مذهب البناء، أعني بناء الخاص على العام، يعني حمل العام على الخاص وتخصيص العام بالخاص، وهذا المذهب قوي، هذا المذهب قوي ما أمكن، إذ إن حديث جعلت لي الأرض مسجدا عام، وحديث الصلاة في المقابر خاص، فالخاص يقضي على العام، فيقال الصلاة صحيحة في أي موضع إلا في المقبرة، وبهذا لا يكون هناك أي تكلف في الأمر. وهذه الطريقة هي طريقة من طرق الجمع ما بين الأحاديث عند الأصوليين. الأصوليون أدخلوا مسألة حمل العام على الخاص في مباحث الجمع ما بين الأحاديث، وإن كان المؤلف هنا قد فرق بين حمل العام على الخاص وبين الجمع، وقال: والثالث، يعني المذهب الثالث مذهب الجمع، يعني الجمع بغير طريقة حمل العام على الخاص، هذا ما يعنيه هنا. أي نعم، لكن هو كله من ضمن الجمع، حمل العام على الخاص داخل في ضمن الجمع، لكن المؤلف هنا أراد هنا بالجمع غير الحمل العام على الخاص، كالقول بالكراهة في بعض المواضع التي ورد فيها النهي، يجمعون بين الأحاديث. قال: فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال هذا ناسخ لغيره، لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه. يعني صار عندهم الأمر دائر بين أحد أمرين، إما أن يكون هذا ناسخا والآخر منسوخا، أو العكس. وإذا كان الأمر كذلك فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية لا تنسخ، فضيلة لذلك لا تنسخ، فإذا كانت لا تنسخ إذن لابد من القول بنسخ الحديث الآخر، وهذا القول بعيد عن الصواب، لأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ. والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع. وجوز البعض حتى نسخ هذا الحديث أيضا، ولم يسلموا لما قاله المؤلف بأنها فضيلة لا تنسخ. وبعضهم خصه بما ورد ولم يسلم بدلالته على العموم، هذا الحديث نفسه دلالته على العموم واضحة ظاهرة، لكن قال القرائن التي مع الحديث تدل على أن المراد منه ليس العموم. هذه أقوال للعلماء في هذه المسألة. قال وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام، يعني حمل الخاص على حمل العام على الخاص وتخصيصه به، فقال حديث الإباحة عام، حديث الإباحة عام، وهو حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت، قالوا هذا عام. وحديث النهي خاص كالنهي عن الصلاة في المقبرة مثلا وغيرها من المزبل والحمام وغيره إلى آخره. قال ومنهم من استثنى، يعني قال فيجب أن، قال فيجب أن يبنى الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، هؤلاء الآن الذين ذهبوا إلى مذهب التخصيص، تخصيص العام. طبعا من صح عنده حديث في المسألة يأخذ به، ومن وإذا ضعف الحديث عنده فلا يأخذ به، والذي صح عنده بعد ذلك ينظر إلى علة النهي ويخرج بفقه معين. قال فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، مواضع السبعة كلها استثناها وجعل أحكامها خاصة. ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة فقط للحديث الذي تقدم معنا، وأولا ممكن يقول لك حديث السبعة ضعيف وحديث الذي فيه الاستثناء الحمام والمقبرة صحيح فيأخذ بهذا ويترك ذاك مثلا. وقال هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين للحديث الذي قدمنا ذكره. ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم، هذا إذا لم يصح عنده النهي عن الحمام لا في هذا الحديث ولا في الحديث الذي سبق، لا في حديث السبعة ولا في حديث الحمام مع المقبرة، عنده كلها ضعيفة، فيذهب إلى إيش؟ إلى استثناء المقبرة فقط. ليش؟ بأدلة أخرى التي منها ما ذكره المؤلف بداية. وأما من ذهب مذهب الجمع ولم يستثني خاصا من عام فقال أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز. يعني هذا قد جمع بين الأحاديث، كيف؟ حمل النهي على الكراهة، قال الحديث الأول الذي فيه أينما أدركتني الصلاة صليت هذا يدل على جواز الصلاة في هذه الأماكن، والحديث الثاني يدل على الكراهة وانتهى الأمر، يحمل على هذه الطريقة. إذن هذا ما حمل العام على الخاص ولم يخصص العام بالخاص، فالطريقة الأولى أولى. بناء على ضعف الحديث الذي فيه ذكر المواضع السبعة يبقى العمل بالعموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فتجوز الصلاة في كل المواضع المذكورة فيه إلا ما خصه دليل آخر، ومن ذلك المكان الذي فيه نجاسة للأدلة التي تقدمت معنا، هذا أولا. وكذلك الحمام والمقبرة للحديث المذكور في هذا وقد تقدم. أما الحمام نبدأ، فقال أكثر أهل العلم إن العلة النجاسة، لماذا نهي عن الصلاة في الحمام؟ عرفنا الحمام هو المكان المغتسل الذي يغتسل الناس فيه، فقالوا العلة في النهي عنه هي النجاسة لأنه موضع تكثر فيه النجاسة. وبناء على هذا التعليل فمتى تحقق من الطهارة جازت الصلاة فيه مع الكراهة لظاهر النهي. والبعض قال العلة أنها مأوى الشياطين، وذهب بعض الحنابلة إلى بطلان الصلاة فيه مطلقا، والنهي عند بعضهم تعبدي غير معقول المعنى، خلاص صلاة في الحمام باطل عندهم. والذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور كراهة الصلاة في الحمام إذا كان طاهرا. وأما المقبرة فعلل الكثير من أهل العلم النهي بالنجاسة، طبعا الأحاديث ثابتة في النهي عن الصلاة في المقبر، ومنها ما ذكره المؤلف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ونهى عن الصلاة إليها. فالأدلة على النهي عن الصلاة في القبور كثيرة، لكن ما هي العلة؟ طبعا جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، هكذا صريح. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بين القبور، هذه من ضمن الأحاديث التي وردت في موضوع المقبرة. لكن الآن ما هي العلة؟ كثير من أهل العلم ذهب إلى أن العلة النجاسة، وهذا مشكل. قول بأن العلة النجاسة مشكل. النبي صلى الله عليه وسلم من المواضع التي نهى عن الصلاة فيها قبور الأنبياء، قبور الأنبياء، قبور الصالحين، والأنبياء خاصة أحياء في قبورهم، مواضعه وقبورهم ليست نجسة، قد نهينا عن الصلاة فيها. فكيف يقال بأن العلة النجاسة؟ ولا يوجد أصلا دليل في الأحاديث التي ذكرت على أن العلة النجاسة، لا بالنص ولا بالظاهر، هكذا ظنوها من عندهم. إذن الصواب في التعليل قول الآخرين، وهذا قول غير واحد من العلماء من السلف والخلف. قالوا: العلة هي التشبه بالمشركين وأن تصير ذريعة إلى الشرك، ولهذا نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. أولى أنبياء، مقابر الأنبياء لا تنتن، والأنبياء لا يبلون، والتراب قبورهم طاهر. وأيضا الذين كانوا يصلون عند المقابر كانوا يضعون حاجزا لهم عن الأرض من فرش وغيره، فلا يلاقون النجاسة. وهؤلاء الذين يعللون بالنجاسة لا يجيزون لهؤلاء الصلاة في المقابر مع أنهم يفعلون هذا. إذن أين التعليل بالنجاسة؟ فالصحيح إذن أن العلة هي التشبه بالمشركين وأنها ذريعة إلى الشرك. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا الذي يخشى منه، هذا المعنى هو الصحيح. أولئك شرار الخلق اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا الأنبياء خشية أن تتخذ آلهة تعبد، وهو كما حاصل اليوم. استخف الناس بهذا الأمر ووقعوا فيه، اليوم موجود بكثرة يعبدون الأنبياء ويعبدون القبور الأولياء والصالحين، موجود الآن تضرعون إليها ويعبدونها ويتقربون إليها بأنواع القرب، يصلون عندها وينظرون لها ويذبحون لها ويدعونها ليل نهار كما نفعل نحن مع ربنا تبارك وتعالى تماما. وهذا معنى الشرك، ما يجب أن يفعلوه لله سبحانه وتعالى من عبادات يصرفونها لغيره، كما كان كفار الجاهلية يفعلون مع الأصنام. الفرق في المعبودات، أولئك كانوا يعبدون الأصنام سواء كانت أصنام من التماثيل أو كانت من التمر أو من الخشب أو من التراب أو غير ذلك. اليوم يعبدون الأولياء، وأصله أيضا هنا أولئك أيضا بعض الآلهة التي كانت عند كفار الجاهلية هم من الصالحين، بل هذا هو أصل الشرك أصلا. فأول ما بدأ الشرك في قوم نوح، وقوم نوح عبدوا رجالا صالحين، صوروا تصاوير له وعبدوها، وهذا الذي يحدث اليوم. فالنهي كان سدا لهذه الذريعة، فلا يتجوز الصلاة في القبور ولا إليها ولا عليها، الصلاة في المقبرة باطلة، هذا هو الصحيح والله أعلم. أما الصلاة في قارعة الطريق فلا يصح في النهي عنها شيء، لكن العلماء كرهوا الصلاة فيها كره التنزيه، لأنها تمنع الناس من الممر وينقطع خشوع المصلي بممر الناس والله أعلم. وأما الصلاة فوق ظهر بيت الله فزعم من منع الصلاة فيها أنه لم يستقبل البيت، فإذا كان أمامه من بناء البيت شيء قدر مؤخرة الرحل جاز. والصحيح الجواز، كما يصلي من هو في الطائرة وعلى جبل مرتفع أعلى من الكعبة، فهو يستقبل موضعها وهواءها، وهذا هو المطلوب. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها. لاحظ هنا الواجب هو استقبال الموضع والهواء وليس فقط الجدران خاصة. قال: دون حيطانها، بدليل لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها صحت صلاته إلى هوائها. كذا هنا وأما الصلاة في مبارك الإبل فصح الحديث فيه واختلفوا في العلة. في الحديث قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وهذا التعليل يرد قول من قال العلة هي النجاسة. والصحيح أنها ليست نجسة، ولا بولها وروثها نجسا. قال أبو عبيد ما معنى طيب من الشياطين؟ قال أبو عبيد: المراد أنها من أخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين. وقال الخطابي: نسبت إلى الشياطين لما فيها من النفار والشرود، والعرب تسمي كل مارد شيطانا، يعني لها نفرة وحركة ربما تضر المصلي وهو يصلي، لهذا نهي عنها. واختلف العلماء القائلون بالكراهة اختلفوا في صحة الصلاة في مبارك الإبل، الأكثرون على أنها صحيحة، وذهب أحمد في المشهور عنه إلى أنها لا تصح، وقول الأكثر أصح بناء على التعليل والتفسير. قال المؤلف رحمه الله: واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، فكرهها قوم وأجازها قوم، وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: لا تدخلوا كنائسهم من أجل التماثيل، والعلة في من كرهها لا من أجل التصاوير حملها على النجاسة، يعني من كرهها لغير موضوع التصاوير قال العلة في الكراهة هي النجاسة. ذكر ابن المنذر رحمه الله عن عمر وابن عباس ومالك وغيرهم كراهة الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها تماثيل وصور. المقصود من البيع هي جمع البيعة، وهي مكان الصلاة لليهود مثل الكنائس للنصارى، وبعض عندنا هنا يسمونها الكنيس. الصلاة فيها قلنا أن عمر بن عباس ومالك وغيرهم ذكروا كراهة الصلاة في الكنائس والبيع التي فيها تماثيل وصور، فهذا هو سبب الكراهة عندهم أن فيها صور وتماثيل. وقال: ورخص الطائفة أن يصلي في الكنائس أو أن يصلى في الكنائس، فمن روي عنه أنه صلى في الكنيس في كنيسة أبو موسى، وروي عن ابن عباس أنه رخص أن يصلى في البيع إذا استقبل قبلة. قال: وممن رخص في الصلاة في البيع الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز والنخعي، ورخص الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أي أن يصلى في كنائس اليهود والنصارى. والراجح جواز الصلاة فيها إذا كانت طاهرة لدخولها في عموم الأرض، إذا كانت طاهرة ولم يكن فيها تماثيل وتصاوير سدا لذريعة الشرك، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولكن يراعى اليوم أن دعاة وحدة الأديان الذين كثروا وقويت شوكتهم في وقتنا الحاضر يفرحون بمثل هذا ويروجون له حتى يصلوا إلى مرادهم، وهو تحقيق وحدة الأديان، فيروجون كفرهم هذا فيفرحون بمثل هذا. لذلك تجتنب هذه المواضع، ولا يصلى فيها حتى نغلق عليهم الباب، ولا نمكنهم من هذه الدعوة والتلبيس على الناس وعلى المسلمين، فهؤلاء يدعون إلى الكفر، والواجب محاربة هذه الدعوة وبيان الحق للناس وعدم التغرير بهم بمثل هذا الفعل. قال المؤلف: واتفقوا على الصلاة على الأرض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس. طنفس هي البساط، طنافس جمعها، على الطنافس وغير ذلك. يعني هل تصلي على الأرض مباشرة؟ هل يجوز أن يكون بينك وبين الأرض حاجز ما يعني مثل البساط أو الحصير أو ما شابه؟ قال: وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض. والجمهور على إباحة السجود على الحصير وما شابهه مما تنبته الأرض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس. يعني بعضهم أجاز أن تسجد على شيء إذا كان هذا الشيء من أصل الأرض كالنبات والحشيش وغيره، لكن إذا لم يكن فلا. على الكراهة قال، وهو من ذم مالك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الحصير وعلى بساط وعلى الخمرة وهي من سعف النخيل، كلها في الصحيح. وصح هذا عن جمع من الصحابة ذكره ابن المنذر في الأوسط، وصلوا على الأنماط من القطن وغيره، وذكر هذا القول عن سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال ابن قدامة وهو قول عوام أهل العلم، إلا ما روي عن جابر يعني ابن زيد أنه كره الصلاة على كل شيء من الحيوان واستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض ونحوه، ونحوه قال مالك، إلا أنه قال في بساط الصوف والشعر إذا كان سجوده على الأرض لم أرى القيام عليه بأسا. انتهى المراد، الصواب الجواز لما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما روي عن ابن مسعود لا يصح، صحة الكراهة عن بعض التابعين، وجوز مالك الصلاة على الخمرة من جريد النخيل والحصير، والله أعلم. فلا مانع من الصلاة على البساط أو على الفرش، سواء كان هذا من قطن أو كان من صوف أو كان من إسفنج أو غير ذلك، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، وليس فيه تجديد كما هو مذهب أكثر أهل العلم، والله أعلم، والحمد لله.